ونستعين بالله تبارك وتعالى على مواصلة درسنا في التفسير في هذا اليوم المبارك، ونصله بما سبق. في الدرس السابق كنا نعرض تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالخطاب للناس: يا أيها الناس، بعد أن ذكر مواقفهم وحصرها في ثلاثة أصناف أو ثلاثة مواقف: موقف المؤمنين وصفاتهم، وموقف الكفار وصفاتهم، وموقف المنافقين وصفاتهم وما هم عليه، ولا يخرجون عن هذا الحصر، إما مؤمنون وإما كفار وإما منافقون. المنافق هو الكافر في الباطن الذي كفر في الباطن وفي الظاهر يظهر الإسلام، والكافر هو الذي يظهر كفره، والمؤمن هو الذي آمن بالغيب كما وصف الله عز وجل في أول سورة البقرة: الذين يؤمنون بالغيب. وهذا القرآن هو هدى لهم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة مما رزقهم الله عز وجل ينفقون، ويؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه وما أنزل من قبله، فأولئك لهم الفلاح ولهم السعادة في الدنيا والآخرة. ثم انتقل الخطاب إلى الناس كلهم، فالناس جميعا خلقوا، خلقهم الله تبارك وتعالى ليأمرهم وينهاهم لمصلحتهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا قوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لمصلحتهم ولحاجتهم إلى ذلك، إلى أن يفردوا الله بالعبادة، وليس لحاجة في المعبود. فالله غني سبحانه وتعالى، المعبود غني عن خلقه، لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة المطيع. وإنما من أطاع واهتدى فلنفسه، ومن عصى وأساء فعلى نفسه. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرته، ورزقهم بفضله، ولم يتركهم هملا بل أرسل إليهم رسله وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. ففي هذه الآيات الكريمات يخاطب الله الناس أن يفردوه بالعبادة، ويبين لهم مناط استحقاقه سبحانه وتعالى أن يفردوه بفعلهم التعبدي، وذلكم هو أنه انفرد بخلقهم وخلق الذين من قبلهم، وانفرد بأن جعل لهم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لهؤلاء العباد. ثم يخاطبهم ويقول إن الإقرار بوحدانية الله تبارك وتعالى في ربوبيته، في خلقه، في رزقه، في تدبيره، هذا الإقرار لا تستطيعون إنكاره، لأنه مركوز في فطركم، فأنتم إذا ذكرتم به ذكرتموه، سواء أعلنتم هذا أو أخفيتموه، فالفطرة تشهد بوحدانية الله تبارك وتعالى في فعله. وما دام الأمر كذلك فإنه يلزمكم أن لا تجعلوا لله شريكا في فعلكم التعبدي، وأن لا تجعلوا لله ندا في استحقاقه عليكم، وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا استريح الله يبارك فيك، هذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. الله يبارك فيك، استريح. يأتي بعد ذلك الشق الثاني للشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله. فكما قرر في الآيات الأول توحيد الله تبارك وتعالى، وقرر معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ففي الآيات التي تليها يقرر شهادة أن محمد رسول الله، يقرر النبوة سبحانه وتعالى، فيقول جل من قائل: وإن كنتم، والخطاب أيضا للمخاطبين فيما سبق، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، الذي أنزله الله على عبده هو الوحي بقسميه الكتاب والسنة، وفيهما تقرير التوحيد. الكتاب والسنة من أولهما إلى آخرهما هي في تقرير التوحيد، لأنها إما مسائل في العقيدة وفي شرعية إفراد الله بالعبادة ودلائل، هذا هو التوحيد، وإما أحكام وتشريعات انطلقت أو انبثقت من هذا التوحيد، أساسها هو التوحيد، سواء كانت هذه التشريعات في العبادات أو في المعاملات، في معاملة الإنسان لنفسه، في معاملته لبني جنسه، في معاملة الإنسان وموقفه مما خلقه الله حوله، تصوره وموقفه تجاه الكون، تصوره وموقفه تجاه نفسه، وأعلى من ذلك موقفه من حق ربه عليه تبارك وتعالى. ففي هذا تشريعات مفصلة. وتسمى ما يتعلق منها بالقربة بالتقرب إلى الله يسمى عبادات، وكل عبادة لا تخلص لله تبارك وتعالى لا تسمى عبادة، ومع الإخلاص لا بد أن تكون موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو عبد لله، عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب بل يصدق صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به، ويطاع أمره ويجتنب نهيه، ولا يعبد الله إلا بما شرع عليه الصلاة والسلام. فيقرر الله النبوة ويبين الله عز وجل مكانة آية النبوة والمعجزة، ألا وهو المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فهذا تقرير للنبوة، وهو معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن قرر أنه لا إله إلا الله قرر أن محمدا رسول الله، وأن ما أنزله الله عليه هو الآية وهو المعجزة الدالة على رسالته وعلى صدقه عليه الصلاة والسلام. و إلى هذا نطلب من الأخ أن يعرض لنا ما تيسر من عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، فعلى بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. قال رحمه الله: ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فأتوا بصورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عند غير الله، فعارضوه بمثل ما جاء به، واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد تحداهم تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين.
نعم، هو أهدى منهما أتبعه، الهمزة همزة قطع، أتبعه إن كنتم صادقين. نعم.
وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
نعم، هذه كم موضع يتحدى فيها سبحانه وتعالى؟ تحداهم في سورة القصص: قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. وقال في سورة سبحان: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال في سورة هود: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في سورة يونس: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افترى، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه أربعة مواضع يعني يتحدى الله عز وجل فيها الكفار، ويبين الله فيها أن هذا القرآن هو الآية وهو المعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الآيات مكية. ثم تحداهم أيضا في الموضع الخامس في المدينة، فقال في هذه الآية، لأن سورة البقرة مدنية في غالبها، نعم، فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب. نعم، اقرأ.
وكل هذه الآيات مكية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدنية، فقال في هذه
المدينة
ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية: وإن كنتم في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فأتوا بصورة من مثله.
يعني محمد عبد لا يعبد، ليس إله ورسول، رسول الله، رسول من الله، رسول أرسله الله، لا يكذب بل يطاع ويتبع. نعم، وهو وعيسى، نعم، في صفة واحدة في العبودية كما ورد في الحديث الصحيح. نعم،
فأتوا بصورة من مثله يعني مثل القرآن، قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير بدليل قوله: فأتوا بعشر صور مثله، وقوله: لا تأتون بمثله. وقد تحداهم
بأن يأتوا بسورة مثله، وسورة واحدة، وهذا يصدق على أقصر سورة في القرآن الكريم. لا يأتون بمثل أقصر سورة في القرآن الكريم، مثل الكوثر، نعم، ومثل سورة الإخلاص. نعم،
وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك. ولهذا قال تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد أي ولن تفعلوا ذلك أبدا، وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا
مقدما
مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا،
من لدن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعارض إلى زماننا هذا، ولا يمكن،
وأن يتأتى ذلك لأحد، والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين.
أي نعم، هو يحصل محاولات من مثل ما حصل من مسيلمة وغيره، لكن يكتشف ويتضح، يتضح المحاول مثل ما حصل مع عمرو بن العاص قبل أن يسلم، أتى إلى مسيلمة ربما كان صديقا له، فسأله مسيلمة عما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره عمرو بن العاص قال إنه سمع أنه أنزل عليه سورة العصر، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فمسيلمة ادعى أنه أنزل عليه مثلها، فمثل يعني أكاذيبه، يا وبر بن وبر كذا إلى آخره من سجعه. فقال عمرو بن العاص والله إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، هذا قبل أن يسلم. وأبو بكر لما عرضوا عليه شيء من كلام مسيلمة قال ويحكم، أين يذهب بعقولكم، هذا لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من إله، كيف يشتبه كلام هذا الكذاب بكلام رسول بكلام الله عز وجل الذي نزل على الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. نعم.
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على يعني ذلك الخلاف،
يعني أحكمت معانيه وفصلت ألفاظه. نعم.
فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يحاذى ولا يدانى، فقد أخبر عن مغيبات ماضية كانت ووقعت صدق ما أخبر.
هنا المعلق يقول كان في الكلام سقط ونقص، يقول مراد الكلام أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل هذا الوحي، وأخبر عن أشياء مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء صلى الله عليه وسلم. فعلا أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بها قبل نزول هذا القرآن، وأخبر عن أشياء مستقبلة وقعت كانت ووقعت طبق ما أخبر عليه الصلاة والسلام سواء بسواء. نعم.
وأمر بكل خير ونهى عن كل شر، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله
نعم. أي صدقا في الإخبار وعدلا في الأحكام أو في الأخبار. نعم.
فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها.
لا يحسن شعرهم، يعني شعرهم لا يحسن إلا بها في ذوقهم، في تحسينهم وتقبيحهم.
كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه، وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح، ثم تجد له فيه
إلا قدرة المتكلم المعين على الشيء الخفي أو الدقيق. يعني كأن المسألة مسألة يعني فصاحة، ومسألة يعني ليست مسألة هداية. نعم.
ثم تجد له فيه بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد، وسائرها هذر لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبيد، فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكررت حلا وعلا لا يخلق عن كثرة الرد ولا يمل منه العلماء، وإن أخذت الوعيد والتهديد
لا يخلق يعني لا يبلى عن كثرة الرد. لكن لو تردد كلام يعني من غير الله عز وجل، كلام غير الله عز وجل مرة مرتين يعني تفها وبلي واستسمجته. أما كلام الله عز وجل فكلما كررته وجدت له حلاوة وعلوة. نعم.
وإن أخذت الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراكيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات؟ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها خير يؤمر به أو شر ينهى عنه،
فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه.
ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملاذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخير واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الأخرى، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم.
نعم.
ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما على مثله آمن البشر.
ما مثله آمن عليه البشر. نعم. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر.
ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. لفظ مسلم. وقوله: وإنما كان الذي أوتيت، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة، والله أعلم.
نعم، ليست معجزة في ألفاظها، ولهذا يعني طرأ عليها التحريف. فالقرآن فهو معجز بلفظه ومعنى. نعم.
وله صلى الله عليه وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت حصر، ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه، كما قال تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فقال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. وقوله تعالى: أعدت للكافرين، الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة، ويحتمل عوده على الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله،
وحصلت للكافرين
بالله ورسوله. وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: أعدت، أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها: تحاجت الجنة والنار، ومنها: استأذنت النار ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف.
نفس في الشتاء هو زمهرير، ونفس في الصيف هو شدة الحر.
وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس.
نعم، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.